أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قدمنا في الحلقة السابقة بعض آفات التفسير بالمأثور. قلنا بأنه هناك ثلاث آفات ابتلي بها التفسير بالمأثور عند الجمهور. الآفة الأولى أن كثيرا من تلك الروايات التفسيرية تنتهي إلى غير المعصوم. الآفة الثانية كثرة الوضع في تلك الروايات. الآفة الثالثة تغلغل الإسرائيليات فيها. الآفة الرابعة هو حذف السند أو ضعف السند في كثير من هذه الروايات. فعندما نرجع إلى الروايات التفسيرية نجدها إما مقطوعة وإما ترجع إلى أناس مطعون فيهم أو في رواياتهم، هناك فاصل بين الراوي وبين المروي عنه. مثل ما ذكر أن الضحاك التي نقلت عنه أقوال ذكر أنه رواها عن ابن عباس، فقد قال عنه نقاد الرجال إنه لم يلق ابن عباس، وبذلك تكون رواياته غير مسلحة. وكذلك قالوا في تفسير الكلبي، فقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه. وكذلك قيل عن روايات مقاتل ابن سليمان الذي قالوا عنه إن الناس عيال عليه في التفسير، فقد ذكروا بأنه يروي عن مجاهد ولم يسمع منه شيئا، ويروي عن الضحاك ولم يسمع منه شيئا، لأن الضحاك قد مات قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين. إذن هذه الآفات التي ذكرناها في التفسير بالمأثور عند الجمهور. أما الإشكاليات التي يواجهها التفسير بالمأثور في المصادر الشيعية فهناك أيضا عدة نقاط. النقطة الأولى قلة التفاسير بالمأثور الجامعة للقرآن الكريم عند شيعة أهل البيت. عندما نرجع إلى ما يتوفر لدينا من مصادر وكتب تفسيرية نجدها مبتورة، ما عندنا كتاب تفسيري قديم كامل من أول القرآن إلى آخره، ولعل ذلك بسبب حملات الاعتداء وإحراق الكتب التي ابتلي بها شيعة أهل البيت على مر العصور. مثلا نحن نلاحظ عندنا الآن تفسير فرات الكوفي، وتفسير علي بن إبراهيم، وتفسير العياشي، وكلها تفاسير لا تستوعب الآيات القرآنية وإنما تتناول بعض الآيات القرآنية، خاصة أن تفسير العياشي الجزء الثاني منه أيضا مفقود وغير موجود. الإشكالية الثانية في التفاسير بالمأثور الشيعية فقدان النسخ الأصلية لبعض هذه التفاسير. مثلا تفسير أبي حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي يقال في ترجمته له كتاب تفسير، ولكن هذا الكتاب غير متوفر، مفقود. وكذلك تفسير العياشي، تفسير العياشي في الأصل كان قد ألفه بأسناد تامة، ولكن بعض تلامذته حذف الأسناد ودون الروايات فقط من دون سند للرواية، ففقد هذا الكتاب كثيرا من قيمته العلمية، لأنه الروايات صارت روايات مرسلة غير مسندة، كما أنه كما قلنا الجزء الثاني منه مفقود ولم يعثر عليه لحد الآن. وكذلك التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، فإن كثيرا من الباحثين يشكون في مطابقته للنسخة الأصلية للتفسير. الإشكالية الثالثة في مصادر التفسير بالمأثور ضعف السند في الكثير من النصوص التفسيرية، هذا أيضا موجود، ولذلك لا يمكن الاعتماد على كل رواية تفسيرية. الإشكالية الرابعة عدم وصول بعض هذه التفاسير بطرق معتبرة، يعني الواسطة بين صاحب التفسير أو بين الكتاب وبين ما هو موجود من النسخ أشخاص مجهولون، مثل الرواية المحفوظة لتفسير علي بن إبراهيم تنحصر بشخص اسمه العباس بن محمد، وهذا الشخص لم يترجم في المصادر الرجالية. إذن هذه من جملة الآفات والإشكاليات التي تواجهها التفاسير بالمأثور لدى شيعة أهل البيت. ومن هنا يفترض أن يتحفظ الإنسان أو الباحث خاصة عندما يرجع إلى النصوص التفسيرية، فلا يأخذ بكل نص تفسيري وإنما يطبق على النص التفسيري ضوابط البحث العلمي بأن تكون الرواية معتبرة جامعة لشروط الرواية الصحيحة. هذا ما يرتبط بالتفسير بالمأثور. القسم الثاني من أقسام التفسير التفسير بالرأي. التفسير بالرأي يطلق ويراد منه أحد أمرين. الأمر الأول هو معنى إيجابي، أن الباحث يتمعن في الآيات القرآنية، يراجع ما يحتفظ به من خزين علمي وفكري وثقافي، وكذلك يراجع الآيات القرآنية ويجمع بينها حتى يصل إلى نتيجة علمية لتفسير الآيات القرآنية. ولكن هناك معنى آخر للتفسير بالرأي، معنى سلبي ومرفوض، وهو أن يحمل الشخص القرآن الكريم ما يقتنع به من آراء، كما نلاحظ عند بعض من يكتب في التفسير، مثل هو عند قناعات سابقة في مسائل معينة، نظريات معينة في مجالات مختلفة، فلسفية، عرفانية، فقهية أو غير ذلك، هو عند تلك القناعات السابقة ويحاول أن يحمل الآيات القرآنية ما يقتنع به في تلك المجالات، فيتصرف في الآيات القرآنية ويحملها ما لا تظهر فيه. هذا من التفسير بالرأي المرفوض. حقيقة موضوع التفسير في الرأي علينا أن نتمعن فيه. ذكر سيد الطباطبائي رحمه الله بأنه هناك ثلاثة أنحاء من التوجهات التفسيرية. النحو الأول، أن الإنسان كما قلنا يحمل القرآن الكريم ما يقتنع به من قناعات شخصية مسبقة. شخص مقتنع بمسائل معينة في مجال عقائدي، في مجال فلسفي، مجالات اجتماعية وغير ذلك، يحاول أنه يجر الآيات القرآنية لتنطبق مع نظرياته، وهذا طبعا شيء مرفوض وغير مقبول. الصيغة الثانية، أن يقتصر المفسر على ما ورد من الروايات التفسيرية، يعني لا يتمعن في الآية الكريمة، لا يعمل عقله وفكره لتحليل الآيات القرآنية الكريمة، بل يأخذ النص الروائي الوارد في تفسير القرآن الكريم. وهذا أيضا يهمش القرآن، لأنه نحن ما عندنا روايات تفسيرية جامعة ومعتمدة، فإذا قصرنا القرآن الكريم على بعض التطبيقات التي تضمنتها بعض الروايات، عندئذ يغيب القرآن الكريم عن الساحة وعن التأثير في الأجيال المتعاقبة. الصيغة الثالثة، أن يراجع الباحث أو العالم والمفسر الآيات الكريمة المرتبطة بالموضوع، كما يراجع الروايات الموجودة، ويراجع خزينه العلمي والفكري والثقافي. من هذه الحصيلة، من كل ذلك، يخرج بنتيجة معينة لتفسير الآية الكريمة. طبعا هذا هو المنهج الذي دعا إليه القرآن الكريم حينما أكد على التمعن، أكد على التدبر، كيف يمكن للإنسان أن يتمعن ويتدبر في الآية، يعني يستفيد من خزينه الثقافي والفكري والآثار الموجودة والمروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك يعتمد على الخبرة التي اكتسبها في من خلال اطلاعه وإحاطته بالعلوم المختلفة، علوم العربية، العلوم العقلية التي يحتاجها تفسير الآية الكريمة وغير ذلك. هذا هو المنهج أو هي الصيغة المعتبرة والتي يفترض أن تتوفر في المفسر للقرآن الكريم. مع كل تلك المستلزمات التي أشرنا إليها، لابد أن تكون هناك أن يكون هناك خزين ثقافي إسلامي أصيل لدى الباحث، لدى العالم، وإلا الشخص الذي خلفيته الفكرية خارج إطار التعاليم الإسلامية من الطبيعي أنه يتيه عندما يفسر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جاء ضمن هذه التعاليم التي أداها أو بينها النبي أو بين بعضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، وبعضها تكفل بها القرآن الكريم. فإذا لذلك نحن دائما نؤكد على ضرورة أن تكون للباحث في القرآن الكريم وللمفسر خلفية فكرية عميقة ومتصلة اتصالا مباشرا ووثيقا بالمصادر الإسلامية الأصيلة من الكتاب والسنة وما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما ورد عنهم امتداد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يمثلون الثقل الثاني الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. وعندما نرجع إلى ما ورد في الآيات الكريمة نفسها وما ورد عن أهل البيت يؤكد ما ذكرناه. فالآيات الكريمة أكدت على التدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وغير ذلك من الآيات. وكذلك ما ورد عن أهل البيت، ففي الحديث عن علي عليه السلام في نهج البلاغة قال: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. وفي كلام آخر له عليه السلام قال: ثم أنزل عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وآله، الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، فهو معدن الإيمان وبحبوحته أي وسطه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون أي المستقوون، ومناهل لا يغيضها الواردون، جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. فالفقيه الذي يمتلك المستوى العلمي الرفيع المحيط بالعلوم التي يحتاجها تفسير القرآن الكريم، هذا يستطيع أن يتمعن ويتأمل ويتدبر في الآيات القرآنية ليقتبس مزيدا من أنواره وثماره. هذا ما يرتبط بالتفسير بالرأي. القسم الثالث من أقسام التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير بالباطن الذي قد يسميه البعض. هذا التفسير منتشر بين الصوفية وبين من يعتبرون العرفاء، ما يسمون بالعرفاء. عندما نرجع إلى بعض مصادرهم نجدهم يفسرون القرآن الكريم أو الآيات القرآنية بتفسيرات غير ظاهرة، بتفسيرات غير مألوفة، يسمونه بالتفسير الأنفسي. كما توجد بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت تتضمن ما يسمى بالتفسير بالباطن. طبعا نحن نتحفظ أمام بعض هذه، بالنسبة لبعض هذه الروايات، لأنه الأخذ بالتفسير أو بالروايات التفسيرية التي تتضمن التفسير بالباطن لابد أن يكون ضمن ضوابط. فأولا أن تكون الرواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام. أما إذا شخص صوفي هو يزعم بأنه كشف له الغطاء وفهم تفسير هذه الآية، أو رأى في المنام كذا، أو ما شاكل من هذه الادعاءات، فكل ذلك لا يمكن أن نقبله، لأنه الباطن القرآني لا يعرفه إلا النبي أو من نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون أسانيد هذه الروايات معتبرة ومطمئنة موثوقة، ما يكفي أنه تكون هناك روايات متناثرة موجودة ليتم الاعتماد عليها. الشرط الثالث أن تكون دلالة هذه الرواية واضحة على المعنى، لأن الشخص هو يتحكم في تفسير الرواية ويطبقها على الشيء يدعي بأنه إشارة الرواية إلى المعنى الباطن للقرآن. ومع كل ذلك هذا لا يمنع من التدبر في الآية القرآنية وتفسيرها ضمن الضوابط المعهودة، لأنه تلك التفسيرات الباطنية إنما هي تطبيقات ولا ينحصر بها المعنى القرآني، وإلا لا تحول القرآن إلى مجموعة ألغاز لا يفهمها المجتمع الإسلامي، وهو لا ينسجم مع الدعوة المتكررة في القرآن الكريم للتدبر والتمعن والتأمل في الآيات الكريمة. هذا هو القسم الثالث من أقسام التفسير. القسم الرابع من أقسام التفسير ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن. هذا دعا إليه العديد من الباحثين، خصوصا العلامة الطباطبائي رحمه الله في كتابه تفسير الميزان، أكد على أهمية تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هنا لابد أن ننوه أنه ليس المقصود أن يقتصر تفسير الآيات القرآنية على مراجعة آيات أخرى، لأنه حتى العلامة الطباطبائي الذي أكد على هذا القسم من التفسير، مع ذلك عندما نرجع إلى تفسيره القيم تفسير الميزان نجده لا يقتصر في تفسير الآيات الكريمة على مراجعة آيات أخرى، وإنما يستعين بتلك الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع، وفي نفس الوقت يستعين بالروايات الموجودة، بالخزين الثقافي والفكري والنظريات العلمية والفكرية الموجودة. إذن من مجموع ذلك مع عدم إغفال الآيات الأخرى التي ترتبط بالموضوع، يمكن أن يخرج الباحث والمفسر بنتيجة منطقية ومقبولة في تفسير القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.